بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس في حكم جريان المعاصاة في غير البيع من العقود معدله. هذا التنبيه الخامس من الوجوه المتصورة في المعاصاة، وهو هل تجري المعافاة في غير البيع من المعاملات أو لا تجري، مثل الإجارة غير البيع، ومثل الهبة. وهذا نوضحه من خلال المثال. مثلا لو أعطاه مالا بإزاء السكنى في داره بدون أن يتلفظ بشيء، من دون لفظ، أو أعطاه شيئا ودلت القرائن على إرادته الهبة له، يريد أن يهبه له، لكن من دون صيغة، من دون لفظ في كلا الموردين، فهل تجري المعاصاة في هذه المعاملات أم لا؟ نحن ذكرنا فيما سبق حسب رأي الشيخ الأعظم أنه تجري المعاصاة في البيع، في غير البيع من المعاملات هل تجري أم لا؟ هنا ينقل الشيخ الأعظم كلام المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي. يقول المحقق الكركي: يظهر من كلام بعض الفقهاء جريان المعافاة في غير البيع من المعاملات كالإجارة والهبة. يعني إذا أمر زيد عمرا بعمل على عوض معين بدون إجراء الصيغة، يعني بدون إجراء صيغة الإجارة، هنا يستحق عمر الأجرة. إذا أمره زيد بإجراء عمل بعوض بدون إجراء الصيغة يستحق عمر هذه الأجرة. فيقول الشيخ صاحب جامع المقاصد: لو كانت هذه المعاملة وهذه الإجارة باطلة، لو فرضنا أنها باطلة من جهة عدم إجراء صيغة الإجارة، هذا واحد، وقلنا بعدم صحة المعاملة في الإجارة، فإنه لم يجوز لعمر العمل إذا كان عمله تصرفا في مال مستأجر. مثلا لو أعطى زيد ثوبه لعمر ليخيطه له بدون لفظ، من دون لفظ، أجره حتى يخيط له الثوب. هنا إذا قلنا أن هذه الإجارة باطلة لأنه لم يجر الصيغة، ما إجراء الصيغة، صيغة الإجارة، فنحكم بالبطلان. وقلنا أنه لا تصح هذه المعاصاة، لم تجري المعاصاة في الإجارة، معناه لا يجوز لعمر أن يتصرف في الثوب. لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس تصرفا بالإيجار، هذا لا يطلق عليه أنه إيجار، وليس إذنا له من قبل به. ففي حال التصرف بعد التصرف لا يستحق عمر الإجرة المسمى مع علمه بالفساد، بالفساد هذه النوع. وبما أنه علم بالفساد، يعني بفساد هذه المعاملة، أيضا لا يستحق أجرة المثل، لا يستحق الأجرة المسمى ولا يستحق أجرة المثل، لأن عمر في المثال أقدم على ضرر نفسه لعدم الإذن من المالك في العمل. أما إذا لم يعلم الأجر، معناها هذا إذا علم بالفساد، أما إذا لم يعلم عمر بالفساد، بالفساد هذه المعاملة، فهل يستحق الأجر أم لا؟ نعم يستحق الأجر، لأن عمل المسلم محترم، عمل المسلم محترم، ولأن عمر في المثال مغرور فيرجع إلى من غرره في هذه المعامله، يرجع على جهه الاجره. لكن الفقهاء يظهر من كلامهم وكلماتهم جواز عمل الاجير في هذا الموضوع، يجوز عمل الاجير ويستحق الاجره. لماذا يستحق الأجرة؟ يقول لأن هذا من الأجار المعاقاتية تجري، يجري عليها نفس حكم البيع، وهذا يدل على أن الفقهاء، طبعا بعض الفقهاء يقولون بجريان المعاضات في الإجارة، وكذلك يقولون بجواز الهبة بغير عقد بدون صيغة، مما يدل على أنهم يجوزون إتلاف الموهوب. يعني لو وهب زيد لعمرين شيئا ما من دون إجراء الصيغة، ينتقل الموهوب إلى عمرو، فهل يجوز لعمرين أن يتلف هذا الموهوب أم لا؟ يقولون نعم يجوز أن يتلف هذا الموهوب، يعني يدل أن يتلف مال الغير، فيدل إجازتهم الإتلاف تدل على قولهم بجريان المعاصات في الهبة، ويعلق الشيخ صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني على هذا بأنه ملحظ، يعني ملاحظة جيدة، مما يعني أنه موافق على جريان المعاضات في غير البيع من المعاملات. هذا خلاصة رأي المحقق الثاني في هذا الموضوع، وهو هل تجري المعاضات في غير المعاملات عدا البيع، البيع انتهينا، تجري في الإجارة، تجري في الهبة وما شابه. الآن الشيخ الأعظم يشكل على كلام المحقق الثاني من وجوه وإشكالات، يعني يشكل عدة إشكالات. الإشكال الأول بناء على كلام المحقق الثاني من أن المعافاة تفيد الملك، تفيد الملك، هو كما سبق قال أن المعافاة تفيد الملك، لكن أي ملك؟ الملك المتزلزل، تتذكرون المحقق الثاني، احنا بناء على قوله بناء على رأيه. وهنا لا بد أن يحكم المحقق الثاني بملك عمل في المثال للأجر المعين، لا بد أن يكون بملكية الأجر المعين على زيد. عمر يملك الأجر المعين، لكن يملكه من زيد. وكذلك لا بد أن يكون بملك زيد وهو الآمر، زيد هنا آمر عمر، يملك زيد العمل المعين على المأمور، له حق على المأمور على عمره. هذا بالإضافة إلى أنه لم يوجد أحد من الفقهاء قد صرح بهذه الملكية، لم يصرح أحد من الفقهاء، وهذا ينافي قول المحقق الثاني وظاهرهم الجواب بذلك. كيف يقول وظاهرهم الجواب بذلك؟ فرق بين الجواز وبين الوجوب فرق، لأن قوله وظاهرهم الجواز معناه أن الآمر زيد في المثال مجوز للعمل لا أنه موجب للعمل، وفرق بين الوجوب بين الإيجاب وبين التجويز. هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني على قول المحقق، المحقق قال لو كانت إجارة فاسدة لم يجز العمل. هذا يشكل على هذا القول فإن فيه نظرا لم يجز له العمل، هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن فساد المعاملة لا يوجب المنع، منع العمل، فساد المعاملة لا يوجب منع العمل لوجود الإذن من قبل زيد في المثال، زيد هو الذي أذن العمل في هذا المثال، والأمر غالب ما هنالك على نحو التعدد، تعدد المطلوب، فإنه يريد كما ذكرت في المثال صياغة الثوب، ويريد أن يكون ذلك بالإجارة، المطلوب متعدد خياطة الثوب، ويريد الخياطة بالإجارة. فهنا تصرف عمر في الثوب لم يكن في عين من أموال المستأجر، من أموال زيد، لا، لذلك يجوز لعمر في المثال أن يتصرف بثوب زيد حتى ولو حكمنا بأن هذه الإجارة فاسدة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أيضا يشكل على قوله لم يستحق الأجرة مع علمه بالفساد. هذا القول ممنوع، بل أن عمرو عمرا في المثال يستحق الأجرة، أجرة المثل. لماذا؟ لأن زيدا قد أمره بذلك وهو لم يقصد التبرع. لو قصد التبرع نعم لا يستحق الأجرة، لكنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا مسمى غاية ما هنالك. هذا العوض لم يسلم إليه، فكلما انتفى المسمى، إذا فرضنا أنه تنتفي الأجرة المسمى تثبت أجرة المثل. اللهم إلا في صورة التفييد، يعني لو قال أريد خياطة الثوب بالإجارة دون سواها، وأريد المال بالإجارة، أريد الأجرة بالإجارة دون سواها، هنا لا يحق للأجير أي أجرة، سواء كانت أجرة المثل أو الأجرة المسمى، لأنه مع علمه بالفساد لا يكون منبعثا ومتحركا من أمر زيد المستأجر حتى يكون على زيد أجرته. هذا كله من ناحية جريان المعاضاة في الإجارة. أما من ناحية جريان المعاضاة في الهبة، ما أدري إذا نصل، ممكن لا نصل إلى هذا البحث، لذلك إذا وصلنا نعرج عليه. فأيضا هو يقول الشيخ أنه يجوز، المحقق الثاني يقول يجوز جريان المعاضاة في الهبة، وهذا يستفاد من كلام الفقهاء بإجازتهم للإتلاف. يجوز إتلاف الموهوب بالهبة المعاطاتية، وهذا دليل على قولهم بجريان المعاطاة في الهبة المعاطاتية. لكن هذا الكلام يشكل عليه أيضا من عدة وجوه، إن شاء الله نصل إلى هذا الموضوع. الخامس، في حكم جريان المعاوضات في خير البيع من العقود، نحن ذكرنا فيما سبق كما قلت لكم، هل تجري المعاوضات في البيع؟ إذا حكمنا هناك بالجريان لابد أن نحكم هنا بالجريان. الشيخ الأعظم ينقل هنا كلام المحقق الثاني حتى يبين لنا أنها تجري المعاطف، لكن لا كما يريد المحقق الثاني، كما يريد الشيخ الأعظم. نعم، في غير البيع من العقود وعدمه وعدم الجريان، اعلم أنه ذكر المحقق الثاني، المحقق الثاني صاحب جمع المقاصد رحمه الله في جمع المقاصد، على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم، في كلام بعض الفقهاء ما يقتضي اعتبار المعاضاة في الإجارة، معناه أنه تجري المعاضاة في الإجارة. ومن هنا قلت لو قال له مثلا أو أعطاه مالا بإزاء السكنى في داره دون اللفظ، من دون إجراء الصيغة، دون إجراء الصيغة، وكذا في الهبة أيضا لو أعطاه شيئا من دون إجراء الصيغة، هذا أيضا يجري به المعاضاة. وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، زيد يأمر عمرا بخياطة ثوبه بأجرة معينة من دون إجراء الصيغة، تنبه، لأن المعاقاة بدون صيغة، من دون إجراء الصيغة بعوض على عوض معين فعمله زيد، عمل هذا الأمر، خاطر استحق الأجرة، استحق عمرا الأجرة، هذا لا إشكال. لكن هنا يقول ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل. يعني لو فرضنا أن هذه المعاملة، هذه الإجارة إجارة فاسدة من جهة عدم ذكر الصيغة، لو فرضنا هذا نحكم بالفساد، ولو قلنا بعدم جريان المعاطاة في الإجارة هل يجوز لعمرا أن يتصرف في الثوب؟ يقول لا يجوز له أن يتصرف في الثوب لأنه لم يأذن له، وكذلك لا يستحق عمر في المثال، لا يستحق الأجرة، لا أجرة في المسمى ولا أجرة في المثل، لأنه علم بالفساد، علم بفساد هذه المعاملة، فإذا علم بفساد هذه المعاملة لم يثبت له أجرة المسمى، وإذا لم يثبت أجرة المسمى لم تثبت أجرة المسمى. هذا بناء على قول المحقق الثاني. لكن ما يظهر من الفقهاء أنه يجوز له العمل، هذا الاستدلال. نعم، ولو كانت هذه إجارة فاسدة، إجارة فاسدة لم يجز له العمل، لم يجز لعمر في المثال العمل، ولم يعني لم يجز له أن يتصرف في ثوب زيد، نعم، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، لم يستحق الأجرة المسمى إذا علم بالفساد هذه المعاملة، لا يستحق. وظاهرهم الجواب، ظاهر الفقهاء. أنا قلت لماذا يقول أنه لا يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة لأنه أما من ناحية فساد هذه المعاملة باعتبار أنه بدون صيغة، هذا واحد، وثانيا من ناحية أخرى هو علم بالفساد وأن المعاقاة لا تجري في الإجارة، وثالثا لا يستحق الأجرة لأنه غير مأذون له في هذا التصرف، زيد ما أذن له، فهو أقدم على ضرر نفسه، على ضرر نفسه، وإذا أقدم على ضرر نفسه معناه لا يستحق أي أجرة، لا يستحق أي أجرة. لكن ظاهر الفقهاء الجواب، يعني يظهر من كلمات الفقهاء جواب هذه المعاملة، لا الفساد، حتى لو علم بالفساد، هذا على سبيل الفرق، على سبيل الفرق، وظاهرهم الفساد، عفوا وظاهرهم الجواز، جواز عمل الأجير، يجوز له أن يعمل في ثوب زيد ويتصرف في ثوب زيد، وإذا جاز له التصرف في الثوب معناه ماذا؟ الحكم بالجواز معناه تجري المعاطاة في هذه الإجارة. من هنا نستنبط هذا الاستدلال، فيستدل من ظاهر كلمات الفقهاء بالجواز، يستدل على أنه تجري المعاطاة في الإجارة. نعم، وظاهرهم الجواز بذلك. نعم، يجوز له التصرف، ظاهر الفقهاء جواز عمل الأجير، ويجوز له التصرف في هذا، فيستحق أجرة المسمى، يستحق الأجرة. ومن هنا نستفاد، نستدل من هذا الكلام من ظاهر كلمة الفخام ماذا نستفاد؟
نستفاد أنهم يجوزون إجراء
حكم المعاقاة، الإجارة المعاقاتية على المعاملات، يعني تجري المعاقاة في الإجارة كما جرت المعاقاة في البيع، كذلك تجري المعاقاة في الإجارة. الإجارة من المعاملات لكن غير البيع تجري.
وكذا لو وهب، الآن هاي من ناحية الإجارة، من ناحية الإجارة، أما من ناحية الهبة، الهبة أيضا غير البيع، معاملة لكنها غير البيع، الهبة بدون لفظ، من دون إجراء الصيغة. وكذا لو وهب بغير عقد، من دون إجراء الصيغة، أعطاه شيئا ودلت القرائن على أنه قد وهبه له في هذا الموقف، فإن ظاهرهم ظاهر الفقهاء جواز الإنسان. يعني لو وهبتك شيئا ودلت القرآن على أنه هبة بدون إجراء الصيغة وتلف هذا الشيء بيديك، يجوز الإتلاف؟ يجوز الإتلاف. الحكم بجواز الإتلاف بمعنى أني لا يحق لي أن أرجع لك عليك وآخذ منك العوض. أنا وهبت لك، مع أنه يحق للواهب أن يرجع فيما وهبه، لكن مع ذلك لما حكموا بجواز الإتلاف يدل هذا الكلام منهم على جريان المعاطاة في هذه الهبة، تجري المعاطاة في الهبة. وكذا لو وهب غير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، جواز الإتلاف ولو كانت هبة فاسدة، يعني حتى لو كانت هبة فاسدة لم يجوز الإتلاف، بل منع من مطلق التصرف. يعني الآن لو وهبت لك وقل هذا الشيء، لو وهبت لك شيئا بدون عقد بدون صيغة وقلنا بفساد هذه الهبة، الهبة المعاطفية، لو فرضنا هذا الشيء، هنا أنت على حق لك أي نوع من أنواع التصرف، لأنه أما من ناحية فساد الهبة باعتبار أنها بدون عقد بدون إجراء صيغة فأنت ممنوع من التصرف، وكذلك من ناحية أخرى وهو عدم جريان المعاطاة في الهبة، فمعنى أنه لا يحق لك أن تتصرف بأي شيء بأي نحو من أنواع التصرف، لكن ما يستفاد من كلمات الفقهاء أنهم يجوزون الإتلاف، أنهم يجوزون الإتلاف، وهذا دليل على أنهم يقولون بجواز جريان المعاضات في البيت. نعم. ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز، بل منع من مطلق التصرف، وهو ملحظ وجيه، ملحظ وجيه يعني هذه ملاحظة جيدة من هذا من ظاهر كلمات الفقهاء، وهذا كما قلت يدل على أن الشيخ المحقق الثاني موافق على جريان المعاطاة في الإجارة والهبة في المعاملات غير البيع. نعم. وفيه هنا تأتي الإشكالات، وفيه هذا كلام الشيخ الأعظم يشكل الآن، يشكل على كلام المحقق الثاني أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، مذهب المحقق الثاني ما هو؟ مذهب المحقق الثاني قال أن المعاطاة تفيد الملك، المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، أول بحث المعاطاة نحن ذكرناها، وكذلك في مسألة المعاطاة في البيع، فبناء على رأيه يكون الحكم بملك المأمور، بملك المأمور، يعني من هو المأمور؟ زيد المأمور. عفوا، عمر المأمور في المثال يملك الأجرة في هذه الأجرة المعاطفية، في الإجارة المعاطفية يملك الأجرة، الأجرة المعينة يملكها. نعم، بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، يعني يجب على زيد أن يدفع لعمر الأجر المعين لأنه بعوض معين. ما زيد آمره بخياطة الثوب، فيجب على زيد أن يدفع لعمر الأجر، أجرته يجب أن يدفع. وكذلك ملك يلزم ملك الآمر، زيد يملك العمل المعين على المأمور، يملك ملك عمر، زيد يملك ملك عمر، عمل عمر عفوا. وملك الآمر العمل المعين على المأمور على عمر. بس ولم نجد من صرح به في المعاطف، ما في أحد يقول بهذا القول في المعاطف. من قال أن عمر يملك الأجرة وزيد يملك العمل؟ عمل عمل، من قال به؟ فهذا يختلف ويتنافى مع قول المحقق الثاني حيث قال وظاهرهم الجواز بذلك. الجواز معناه من؟ أن الآمر مجوز للعمل لا أنه موجب للعمل. وهذا أولا. وثانيا هذا الإشكال الثاني، وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل، هذا القول موضع نظر فيه، تأمل فيه نظر، بل هو ممنوع. لماذا؟ لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل. ليس كلما كانت المعاملة فاسدة معنى أنه يمنع من العمل. لماذا لا يمنع من العمل؟ لأن لوجود الإذن من قبل المالك، لوجود الإذن من قبل المالك، ولوجود الأمر على نحو تعدد المطلوب، يطلب خياطة الثوب ويريد أن يكون ذلك بالإيجاب. لا يوجب منعه على عمل، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر. نعم، لو كان في عين من أموال المستأجر هذا بحث آخر، لكنه لم يكن في عين من أموال المستأجر. وقوله لم يستحق أجرة، هذا الإشكال الثالث، لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، هذا القول ممنوع. قلت يستحق الأجرة، هو يستحق الأجرة سواء كانت أجرة المثل أو كانت أجرة المسمى، هو يستحق لأنه ما قصد التبرع، هو لم يقصد التبرع والتطوع في أن يعمل ويشتيط له هذا الثور من دون مقابل. غاية ما هنالك، هو قصد العوض المسمى، هذا العوض المسمى لم يستلمه، فإذا انتفى العوض المسمى يأتي المثل، يثبت أجرة المثل. وقوله لم يستحق الأجر مع علمه بالفساد ممنوع، هذا القول ممنوع، هذا القول ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل. صحيح أجرة المسمى لم تثبت، إذا لم تثبت أجرة المسمى تثبت أجرة المثل. نعم، لأنه لم يقصد التبرع، وإنما يعني عمر في المثال ما قصد التبرع والتطوع بالخياطة، قصد عوض، وإنما قصد عوضا، هذا العوض لم يشع، عوضا مسمى لأنه عوض معين لم يسلم له، ما أعطاه. نعم، لأن الظاهر تفوت عشرة المسألة. هذا يستحق الانفراد.
يعلم
فساد المعاملة. مو فساد المعاملة. الآن ما لنا علاقة بفساد المعاملة. حتى مع علمه بالفساد. حتى لو علم بالفساد. حتى مع هذا التسليم. مع هذا الفرض أنه لو علم فساد هذه المعاملة يستحق الأجر أم لا؟ يستحق الأجر. أولا لوجود الإذن من قبل المالك. أنا قلت لك خيط هذا السبب بدون قول، يعني بدون قول جرت المعاملة المعاقاتية بيني وبينك على أن تخيط ثوبي ولك أجرة معينة بدون إجراء صيغة. خيط هذا الثوب 100 درهم، هذه أجرة بدون إجراء الصيغة. خيط هذا الثوب ب100 ليرة. الآن أنت إذا علمت بفساد هذه المعاملة المعاطفية أعطيتك هذا الثوب خيطه، خلاص هذا الآن أنت خيطت، تستحق الإجرام لا تستحق الإجرام؟ أنا سلمتك ثوب بيدي وهذا إذن.
إذا صلّك هذا يعلم فساد المعاملة،
أنت تعلم الآن بفساد المعاملة شو؟
لفاضل هو يسلم
الأجرام. خلاص نحن نتكلم بعد الخيطة.
قبل
الخياطة أنت تعلم، بعد ذلك خيط وأنت تستحق الأجر، فأنت تستحق الأجر، ثبتت الأجر لأنه أنا ما سلمتك الأجر المشمى وأنا قد أذنت لك بخياطة الثوب، فقلت أنت يحق لك أن تأخذ الأجر. إذا لم تثبت الأجر المشمى تثبت أجرة المثل. نعم في هذا الفرق يمكن في صورة التقييد، في صورة التقييد لا يستحق الأجر، في صورة التقييد ها. كما إذا قلت لك أو استأجرتك لحفر بئر في الأرض المعينة المباحة بأجرة معينة، هنا لا يمكن، وأنت تعلم بفساد هذه المعاملة لا يمكن. في سورة في سورة التقييد وكونه لم يستحق أجره مع علمه بالفساد ممنوع، هذا القول ممنوع لأن الظاهر ثبوت أجرة مثل لأنه لم يقصد التبرع، ما تطوع تطوعا، لم تتطوع وإنما قصد عوضا، أنت قصدت العوض تريد تأخذ مني عوض، هذا العوض مسمى لكنه ما سلم إليك، وإذا لم يثبت الأجر المسمى يثبت أجرة المثل فتستحق أجرة المثل. نعم لم يسلم. وأما مسألة الهبة، مسألة الهبة كما قلت هناك ناحية أخرى، هل تدري المعاطاة في الهبة؟ نحن ذكرنا، هل تدري أم لا؟ قلت أن الفقهاء أجازوا الإتلاف، وإذا أجازوا الإتلاف من إجازتهم الإتلاف يستدل، يكون دليل هذا على قولهم بجريان المعاطاة فيهم في الهبة. فالحكم بالجواز، بجواز إتلاف الموهوب، بجواز إتلاف الموهوب هل يدل على جريان المعاطاة بالهبة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم لا يدل على جريان المعاطاة بالهبة. لماذا؟ يقول لأن جواز الإتلاف أعم من الملك، هنا ملك وإباحة، كل من الملك والإباحة يقتضي جواز الإتلاف، كما أن الملك يقتضي جواز الإتلاف كذلك الإباحة تقتضي جواز الإتلاف. والشيخ صاحب جامع المقاصد ماذا يقول؟ يقول بالملك، يقول بإفادة المعاطاة الملك،
بينما باقي الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون بإفادة المعافاة للإباحة، فكل من الإباحة والمعافاة تفيد الإسلام، كل منهما تفيد الإسلام. فاستدلاله على جواز الإسلام هذا استدلال بالأعم على الأخص، لأن الإسلام أعم من البيت. الحاصل أن المحقق الثاني يقول أن الهبة المعاطاتية تفيد الملك، ويستدل لذلك بأن الفقهاء قالوا بجواز إتلاف الموهوب بالهبة المعاطاتية، وإذا جاز الإتلاف تجوز هذه الهبة. لكن هذا الاستدلال ليس بالثام. لماذا؟ لأن قول الفقهاء بجواز الإتلاف يمكن أن يكون له مستند، ومستنده أنهم يرون الهبة المعاطفية تفيد الإباحة ولا تفيد الملك. فإذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، حينئذ يمكن أن نستدل بكلام هؤلاء الفقهاء وبفتواهم أنه يجوز إتلاف الموهوب بالمعاطاة. يمكن أن نستدل به لأنهم يقولون بالإباحة لا يقولون بالملك. فهذا إذا قلنا بالإباحة نعم يمكن أن نستدل بكلام الفقهاء. أما أنت أيها الشيخ المحقق الثاني لا تقول بالإباحة، وإنما ماذا تقول؟ أنت تقول بالملك، فهذا الكلام كيف تستدل به على رأيك؟ تقول لهذا أفتى الشيخ الطوسي والشيخ صاحب السرائر والعلامة الحلي بأن إعطاء الهدية، إعطاء الهبة من دون الصيغة يفيد الإباحة لا يفيد الملك، يفيد الإباحة ولا يفيد الملك. فهؤلاء الفقهاء إنما يقولون بجواز الإتلاف لأنه إباحة لا لأنه ملك. فرق بين أن نقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة وبين أن نقول أن المعاطاة تفيد الملك. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك لا يمكن لنا الاستدلال بفتوى الفقهاء على الجواز، على جواز إتلاف الموهوب. نعم. وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، إلا إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة. بينما أنت أيها المحقق الثاني لا تقول بالإباحة، تقول بالملك. نعم. فإن جماعة كالشيخ والحلي، والحلي يعني صاحب السرائر، ها، والحلي والعلامة الحلي، الشيخ الطوسي والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك. وأنت أيها الشيخ الثاني المحقق الثاني ماذا تقول؟ فاستدلال المحقق الثاني بجواز إتلاف الموهوب على أنه يدل، هذا الكلام من الفقهاء وفتوى الفقهاء يدل على جريان المعاطاة في الهبة المعاطاة، هذا ليس بتام. استدلال بالأعم على الأخص، أنتم تعرفون أنه لا يمكن الاستدلال بالأعم على الأخص، استدلال بالأخص على الأعم. نعم. يفيد الإباحة دون الملك، لكن المحقق الثاني ممن لا يرى بكون المعاطاة
عند القائلين بها مفيدة للإباحة المجردة، لا، هو لا يقول بها، وإنما ماذا يقول؟ يقول بأنها تفيد الملك. نعم. وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المثال. فكيف يمكن أن إذا كان الأمر كذلك أن الملك في الهبة متوقف على الإيجاب والقبول، وهذه الهبة المعاطفية لا صيغة فيها، لا إيجاب ولا قبول فيها، فكيف نقول بجريان المعاطفية؟ كيف نقول بجريان المعاطفية؟ وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه، قرب من الاتفاق، شبه إجماع عليه. نعم، كما يظهر من المسالك من كتاب المسالك، وما ذكرنا يظهر المنع في قوله بالمطلق التصرف. يعني لو كانت هذه الهبة فاسدة، هو قال هكذا، لو كانت هبة فاسدة لم هنا قال يمنع من التصرف، مطلقا يمنع من التصرف مطلقا. هنا يقول لا، يجوز التصرف. لماذا؟ لوجود الإباحة، لوجود الإباحة. نعم، لأنه بناء على الإباحة لا يمنع من مطلق التصرف. على كل إن شاء الله يأتي ما تبقى.